إن الحمد لله
نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. انفرد بإخراجه مسلم وعلقه البخاري. والنصيحة كما قال الخطابي رحمه الله هي حيازة الحظ للمنصوح له. جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدين هو النصيحة، فإنه لا يقوم دين الإسلام إلا بالنصيحة والتناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على الخير. ولهذا قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولهذا فإني في هذه الليلة الذي نسأل الله خيرها ونعوذ به من شرها أقدم مجموعة من النصائح لأهل السنة خاصة وللمسلمين عامة مما ينفعنا في ديننا ودنيانا، وخصوصا في مثل هذه الأزمان العصيبة وفي هذه الأوقات التي اشتد فيها البلاء وكثر فيها الشر واختلط الحابل بالنابل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. النصيحة الأولى الواجب على المسلم في مثل هذه الأوقات أن يقبل على الله جل وعلا وأن يبادر إلى الأعمال الصالحة وأن يسابق إلى ذلك وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة عند الفتن والقتل والقتال كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن كثيرا من الناس في مثل هذه الأزمان والأوقات ينشغلون عن عبادة الله ويعرضون عن ذكر الله ويتركون دعاء الله عز وجل. فأقبل على الخير، وأقبل على العبادة، وأقبل على الدعاء، فالله عز وجل هو الذي يفرج الكربات، وهو الذي يجيب المضطرين إذا دعوه كما أخبر في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. دعاء الله جل وعلا الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة. الدعاء هو العبادة، الدعاء بأن يكسر الله عز وجل شوكة الأعداء، وأن يمكن لأهل الإيمان، وأن يدفع الفتن، وأن يكشف الغمة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان في غزوة بدر بات ليلته كلها وهو يدعو الله تبارك وتعالى، رفع يديه حتى سقط رداءه وهو يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فيأتيه أبو بكر فيقول له: كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله، إنه منجز لك ما وعدك. لجوء إلى الله وإقبال على طاعة الله عز وجل. إياك يا عبد الله أن تذهب أوقاتك في غير طاعة، وأن تكون من الغافلين الذين يضيعون أوقاتهم بالقيل والقال وأخذ الأخبار من هنا إلى هناك وما أشبه ذلك. فإن اللجوء إلى الله عز وجل من أعظم أسباب النصر والتمكين، ومن أعظم أسباب ذهاب الفتن وحلول النعم وذهاب النقم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. واعلموا يا أيها المسلمون أن ما يحل بالأمة إنما هو بسبب ذنوبها وبعدها عن ربها وتركها لعبادته وبعدها عن ذكره ودعائه وشكره وإقامة شعائره. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإلا فقد وعد الله أهل الإيمان بالنصر والتأييد والتمكين والخلافة، إنهم آمنوا به ووحدوه وأقاموا دينه وبادروا إلى العمل الصالح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. النصيحة الثانية: ينبغي لنا معاشر المؤمنين أن نهتم بالعقيدة الصحيحة وبتوحيد الله عز وجل والثقة به سبحانه والاعتصام به والتوكل عليه جل وعلا، فلا ناصر إلا هو ولا مؤيد إلا هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم عبد الله بن عباس وهو غلام صغير: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف لو أن هذه العقيدة العظيمة آمنا بها وانغرست في قلوبنا وأيقنا لحصل لنا الخير العظيم. التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه سبحانه وتعالى من أعظم أسباب النصر والتأييد ومن أعظم أسباب التمكين. فذق بربك عبد الله وتوكل عليه واعتمد عليه سبحانه وتعالى. وهذه طريقة الأنبياء والرسل حين تعلقوا بربهم ووثقوا به وبنصره مكنهم الله جل وعلا وقهر أعداءهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة مهاجرا وقد جعل المشركون يطاردونه واختبأ في ذلك الغار، فلما اقترب المشركون قال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. الله عز وجل لا ينصر إلا أصحاب هذه العقيدة التي ارتبطت قلوبهم به: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. قال الله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أين نحن من العقيدة الصحيحة؟ أين نحن من توحيد الله جل وعلا في أنفسنا وأهالينا وأبنائنا؟ النصيحة الثالثة وأخص بها معاشر أهل السنة: ينبغي لنا عباد الله أن نستمر على ما نحن عليه من الخير ومن طلب العلم ومن تحصيله. إياك أن تتخلى عن طلب العلم، فإن هذا من المقاصد التي يريدها الأعداء، أن نبعد عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهل قامت المؤامرات العالمية على أهل السنة إلا لإبعادهم عن العلم؟ وهل فعلوا ما فعلوا إلا لإبعادهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إنه لا فلاح لنا ولا نجاح لنا ولا نصر لنا إلا إذا أقبلنا على ديننا تعلما وتعليما ودعوة وتطبيقا. قال ابن الوردي رحمه الله: أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل الفقه بالدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. إذا أقبلنا على شرع الله عز وجل وتفقهنا في دين الله تبارك وتعالى، هذا الذي يغيظ الأعداء، هذا الذي يغيظ الأعداء. ولهذا فإنه لا يقف في وجوه الرافضة إلا حفظة القرآن وحفظة السنة وطلاب العلم الذين عرفوا هذا الطريق الأقوم وهذا السبيل الأعظم، ألا وهو طريق العلم. فينبغي لنا ألا نفرط فيه. إياك أن تترك ما أنت عليه من الخير. إن كان عندك دروس في مسجدك فلا تتخلى عنها ولا تفارقها ولا تتركها، فإن هذا مما يريده الأعداء منا، المواصلة المواصلة والمداومة المداومة على طلب العلم، سفرا وحضرا أمنا وخوفا. ولنا عبرة بشيخنا ووالدنا الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، الذي كان يستمر في دروسه والرافضة يرمون بدباباتهم على مسجده وهو يعلم طلابه، ويستمر في ذلك يوما بعد يوم، بل ربما في بعض الجمع كان يخطب في السكينة، خطبة جمعة عنوانها السكينة، والصواريخ تقع على مسجده. هذا الذي يغيظ الأعداء، أن نطلب العلم وأن نستمر عليه، لا أن نفارق السنة وأن نفارق العلم وأن نفارق حفظ القرآن وأن نفارق حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أردت الخير في الدنيا والآخرة فكن ممن يطلب العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا من أقرب الطرق ومن أسهل الطرق ومن أخسر الطرق التي توصلك إلى الجنة. إذا تفقهت في دين الله جل وعلا، عرفت الحرام فابتعدت عنه، وعرفت الحلال فأخذت به واتبعته، عرفت الحق فلزمته، وعرفت الباطل فرفضته. الفقه في دين الله جل وعلا الذي يجعلك على بصيرة تتعامل مع الناس وفق كتاب الله عز وجل، وفق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ويقول الله جل وعلا: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب. وهكذا ينبغي لنا أن ننشط في الدعوة إلى الله عز وجل، فإن الساحة لكم يا أهل السنة في مثل هذه الأيام في تبصير الناس وفي تعليمهم وفي توجيههم وفي ربطهم بربهم جل وعلا، وفي بيان ما ينفعهم وما يضرهم حتى يبتعدون عنه ويحذرون. الناس في حاجة إلى دعوة أهل السنة والجماعة. فيا من رزقك الله عز وجل علما، إياك أن تشغل عن هذا العلم، إياك أن تشغل عن هذه الدعوة، إياك أن تشغل عن هذه المهمة العظيمة والأمانة التي حملك الله تبارك وتعالى إياها. قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من الناس من ربما يذهب إلى الجبهات لقتال الرافضة وهو لا يحسن كيف يتوضأ، ولا يدري كيف يصلي، ولا يدري ما عليه الرافضة، وربما يقع في كثير من المخالفات الشرعية. فمن لهؤلاء الذين أخذتهم الحمية والغيرة حتى يبين لهم الحق والصواب من السنة والكتاب. إلا أهل السنة، إلا طلاب العلم، فإذا تركوا طلب العلم وأهملوا الدعوة إلى الله عز وجل حصل الشر وعم وقل الخير وحصل الضر وحصل الضعف وحصلت الهزيمة وحصل كل شر. فإن في العلم خير وفي الجهل شر، بل العلم خير كله والجهل شر كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي صحيح البخاري عن عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. من الناس من ربما يموت وهو لا يصلي، يقتل وهو لا يحافظ على الصلاة، لم يجد من ينبهه، لم يجد من يعلمه، لم يجد من ينصح له. فشدوا المئزر يا أهل السنة، وجدوا واجتهدوا، فإنها أيام ذهبية لنشر دعوة خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النصيحة التي بعدها: أنصح نفسي وإخواني حفظهم الله أن من أوكل إليه أمر يقوم به خير قيام ويحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، فأنت في سبيل الله عز وجل فيما تقوم به، سواء كان من الحراسة والمرابطة، أو من الوقوف في وجوه الرافضة، أو القتال في سبيل الله عز وجل، أو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أو النصح والتوجيه، أو التحريض والتشجيع، أو ما أشبه ذلك، كل ذلك في سبيل الله عز وجل. إذا احتسب العبد الأجر عند الله، أخلص نيتك لله تبارك وتعالى، فإنما الأعمال بالنيات، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. النية النية تحتاج إلى تصحيح، تحتاج إلى احتساب، تحتاج إلى إخلاص، فإن الأعمال لا تقبل عند الله تبارك وتعالى إذا كانت بعيدة عن الإخلاص، بعيدة عن متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فليكن ما يقوم به المسلمون في أيامنا من دفع الرافضة بنية الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ودفع هؤلاء الكفرة عن الدين وعن المال وعن العرض وعن الأرض، لا يكون من أجل العصبيات، ولا يكون من أهل الجاهليات، حتى ننال الأجر عند الله تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. وهكذا الأدلة الكثيرة التي يبين فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه يجب على المؤمن أن يخلص لله تبارك وتعالى فيما يقوم به من العبادات، فيما يقوم به من الأعمال. كثير من الناس ربما يقومون عصبية وحمية، لكن أنت قم لله تبارك وتعالى ومن أجل دين الله ودفاعا عن عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودفاعا عن أهل الإيمان. النصيحة التي بعدها: أيها المؤمنون عباد الله، إنه ينبغي لنا أن نكون على قناعة تامة بأن الرافضة قوم كفروا بالله جل وعلا، فإن من كان على هذا المعتقد سهل عليه ملاقاتهم، وسهل عليه قتالهم، وسهل عليه مجاهدتهم. أما من دخل إلى قلبه شك أو ريب أن هؤلاء القوم ليسوا بكافرين، ربما تضعضع في طريقه وتضعضع في سيره قوم كفروا بالله جل وعلا، وتركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لو عددت جرائمهم في عبر التاريخ لاحتاج المسلم أن يكتب المجلدات الكثيرة التي فيها البيان أن الرافضة حرب على الإسلام وأهله، من زمن علي بن أبي طالب إلى ما أراد الله تبارك وتعالى. فكن على هذه العقيدة وعلى أقل أحوالهم هم ومن سار على طريقتهم على أقل أحوالهم فهم خوارج وهم قوم صائلون، ودفع الصائل واجب ولو كان مسلما، دفع المعتدي واجب ودفع الصائل واجب ودفع الخارجي واجب، فهم قوم خرجوا على ولاة الأمور وقوم يعتدون هنا وهناك. كم سفكوا من الدماء البرية، كم حطموا من المساكن الكثيرة، كم أخرجوا من الناس من أراضيهم ومن بلدانهم وهجروهم، كم انتهكوا من الأعراض، كم كبتوا من الحريات، كم صنعوا من الجرائم الكثيرة. ينبغي للمسلم أن يقرأ في تاريخ الرافضة وأن ينظر ما ذكر أهل العلم عنهم ليعلم أن قتالهم من أوجب الواجبات، من أوجب الواجبات، خصوصا وهم قد اعتدوا على أهل الإسلام، على بلدانهم، على أعراضهم، على أموالهم، على دمائهم، على حرماتهم، على حرماتهم. وإنك لتعجب أن تجد من المسلمين في هذه الأيام من يستنكر ما يحصل للرافضة من الضر، هذا كله بسبب الجهل. يا أيها المغفل الذي تقول هذا الكلام، لماذا لا تستنكر ما حصل من الرافضة من سفك دماء المؤمنين، عشرات الآلاف الذين سفكت دماؤهم في بلاد صعدة، عشرات الآلاف من القوات المسلحة ومن القبائل ومن أهل السنة، وهكذا عشرات الآلاف الذين شردوا من ديارهم يعيشون في المخيمات بسبب إجرام الرافضة. كم قتل على أيديهم، كم مزقت من المصاحف، كم هدمت من المساجد ودور القرآن والتعليم، كم سفكت من الدماء. فلماذا لا تستنكر أفعالهم؟ فإذا ما ضرب أولئك المجرمون تجد من المسلمين من يستنكر ذلك. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. إنما يحصل في هذه الأيام من للرافضة إنما هو بدعوات المظلومين الذين ظلموا، سواء كان من إخواننا من أهل دار الحديث بدمان الذين ظلموا وحوصروا وقتلوا وأخرجوا من ديارهم، أو غيرهم من المسلمين في شتى بلاد اليمن. هذه عقوبة من الله عز وجل سلط عليهم المسلمين فوقع فيهم ما وقع. فينبغي لنا عباد الله ألا تأخذنا العاطفة، ألا تأخذنا العاطفة، فإن الرافضة لو تمكنوا من بلادنا لأهانوا كرامتنا واستحلوا أعراضنا وسفكوا دماءنا. الرافضة لا يريدون للأمة خيرا، قوم تعودوا على الخراب، تعودوا على الدمار، تعودوا على الإجرام، تعودوا على سفك الدماء. ليس لهم ذمة، ليس لهم عهد، ليس لهم أمان في مثل هذه الأيام. في مثل هذه الأيام خرج من صعدة عشرات الآلاف الذين ذهبت مساكنهم فصاروا يعيشون في المخيمات، ومن تلك المخيمات مخيم في بلاد حرب في مكان يقال له المزرق، أناس يعيشون في الخيام، فيقوم الرافضة فيضربون عليهم بالدبابات. ما هي جريمتهم؟ من أجل أن يقولوا بأن هذا من ضرب الطيران. لا حول ولا قوة إلا بالله. في محافظة الحديدة يضربون مصنع الألبان بالدبابات، فيخسر أهل ذلك المصنع عشرات الملايين ويقتل أعداد الرجال. ما ذنب مصنع الألبان الذي يشرب منه المسلمون؟ لتعلموا أن الرافضة يريدون تدمير بلادنا، ولسان حالهم كما قال القائل: اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي. ولهذا فإنهم يسعون في هذه الأيام لتدمير محافظة عدن، تدمير بنيانها وقتل سكانها وهدم ما فيها من البنى التحتية، يخترقون البنيان ويصعدون العمائر والفنادق من أجل أن يضربوا بالطيران ويضربوا بالضرب العشواء على المساكن والرجال والنساء والأطفال. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. أخبرني بعض الإخوة أنه في هذا اليوم وفي فجر هذا اليوم
أذن في بعض مساجد خور مكشر بحي على خير العمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه بداية الإهانة التي يريدها الرافضة من أهل هذه البلد التي ما عرفت إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها المسلمون، في تلك المحافظة أعراض اليمنيين، أعراض اليمنيين من كل بلدة، وخصوصا بلاد يافع، ما من قرية إلا وأعراضهم في محافظة عدن التي يسعى الرافضة إلى انتهاكها، إلى انتهاكها وسفك دمائهم وتحطيم بيوتهم وهكذا نشر الفساد في أوساطهم. ثم يأتي بعض المغفلين ويدافع عن الرافضة، أو يقول هذه حرب سياسية، أو يستنكر لتلك الضربات التي والله إنها تفرح أهل الإيمان، وإن حصل فيها قتل للنساء والصبيان. فقد جاء في الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له يا رسول الله أهل الديار من المشركين يبيتون وفيهم النساء والصبيان، قال هم منهم، أي في أحكام الدنيا، إذا كان لا يستطاع قتل العدو الكافر إلا بضربه ومن كان حوله أو من كان بجانبه، فإنه يضرب. إذا لم يستطع تمييز الأطفال أو النساء فإنه يضرب، وإن كان يستطاع التمييز فإنهم لا يضربون. هذا حكم الشرع، وهذه النبتة الخبيثة إن لم يتوافد الناس للقضاء عليها ويجتمعون من كل حدب وصوب، والله لصارت بلاد اليمن، لصارت بلاد اليمن ولاية إيرانية صفوية رافضية، ولهدمت مساجدنا وانتهكت أعراضنا، وهكذا منعنا من أن نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا أيها المسلم، كن على قناعة، كن على قناعة أن هؤلاء قوم كفار، وليس لهم إلا الحديد والنار، ليس لهم إلا الحديد والنار. الرافضة مستعدون أن يضحوا بالمليون أو بأكثر من أجل أن يصلوا إلى أغراضهم، والمسلمون يخافون على أنفسهم وهم في سبيل الله تبارك وتعالى. أحدهم إذا سمع في جبهة الفلانية قتل فلان قال الله المستعان، والله خسارة، إذن ما سنذهب، إذا ما سنذهب. الرافضة يضحون بالعشرات، تلو العشرات، تلو العشرات، تلو المئات، إلى أن يصلوا إلى أغراضهم، ونحن نتقاعس ونتخاذل ونحن في سبيل الله تبارك وتعالى. فالله الله عباد الله، الله الله عباد الله، أن ننصر دين الله عز وجل. من استطاع بنفسه فبنفسه، ومن استطاع بماله فبماله، ومن استطاع بدعائه ودعوته فبذلك، ولا نتخاذل ولا نتخاذل. والنصيحة التي بعدها يا معاشر أهل السنة، ينبغي أن تعلموا أن تمدد الرافضة أنتم المعنيون منه، أنتم المعنيون قبل غيركم، أنتم المعنيون بذلك. فهم يريدون أن يحولوا هذه البلاد بل والجزيرة العربية إلى بلاد رافضية لا تدين بسنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلندرك هذا الخطر، فلندرك هذا الخطر، ولنقم من غفلتنا، ولنصحى من رقدتنا. وإن تخاذل من تخاذل، وإن تخاذل من تخاذل، وأهل السنة من المجتمع، يقوم المجتمع كله فيدافعون عن دينهم وعن أعراضهم وعن دمائهم وعن بلدانهم، فيحصل الخير كله. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيها المؤمنون عباد الله، النصيحة التي بعدها أوجهها لأولئك الذين اكتظت بهم الساحات في أيام مضت، وامتلأت بهم الشوارع، الذين ذهب أكثرهم فلم نر منهم أحد، أولئك الذين كانوا يصيحون وينعقون بل وكانوا يخاصموننا والله، حين دعوناهم لقتل الحوثي في مهده وفي عقر داره، فآذونا وشتمونا وحاربونا وأمرهم إلى الله. فإننا ندعوهم من هذا المقام ونقول لهم: لا تظنوا أن الرافضة إذا تمكنت ستترككم، فإن من خالف الرافضة أهين أيا كان حاله وأيا كان منهجه. واسمعوا الأخبار واقرأوا ما يدور في صنعاء وفي غيرها، ملئت السجون بأناس صحفيين بعضهم لا يصلي، المهم أنهم يخالفون الرافضة. فالرافضة لا يريدون إلا من كان على طريقتهم، لا تظنوا أن الرافضة لا يريدون إلا أهل السنة، فالكل معني بالإهانة، والكل معني بالقتل، والكل معني بأخذ المال وسلبه، والكل معني بتحطيم الأموال. فإياكم أن تتخاذلوا، إياكم أن تتخاذلوا. أين الحشود المليونية التي كانت تجتمع في ساحة العروض، ثم صار الناس في مدينة عدن في أيامنا لا يدافع إلا الأطفال، ولا يقوم إلا بعض الشباب، وقليل قلة من أولئك الذين ضجت بهم الساحات وملأوا وسائل الإعلام. فندعو المسلمين عموما إلى أن يوحدوا صفوفهم، وإلى أن تجتمع كلمتهم لدفع هؤلاء البغاة الكفرة الزنادقة الفجرة، وإلا فإن الشر يعم والضرر يحصل بالكل، ويندم الناس في وقت لا ينفع فيه الندم. النصيحة التي بعدها: أيها المسلمون عباد الله، تعلمون ما حل بأهل اليمن من الضر والفتن والقتل وقطع الطرقات والخوف، توقفت الموارد وصار الناس ينهبون ويأخذون بشراهة وشدة المواد الغذائية وما عداها من المأكولات، وصار بعض الناس يستغل هذه الفرصة ليعذب المسلمين فيرفع الأسعار الباهظة الكثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. في الوقت الذي كان ينبغي لنا أن نتعاون ونتكاتف ونتآلف، كل واحد يريد أن يحصل على المال فيرفع الأسعار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وذاك يملأ المخازن وينتظر إلى الأيام القادمة التي يبيع بأضعاف مضاعفة، وهذا محرم في دين الله تبارك وتعالى. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. وفي رواية: من احتكر فهو خاطئ. قال الإمام النووي رحمه الله: خاطئ أي عاصي، لا يحتكر إلا خاطئ. قال جمهور أهل العلم: المراد الأقوات التي يقتاتها الناس. وقال بعض أهل العلم: بل الحديث عام في كل ما يحتاج إليه المسلمون، حتى في المشتقات النفطية فإن هذا يدخل في الحديث: لا يحتكر إلا خاطئ. فالذي يحتكر المواد الغذائية أو المشتقات النفطية والناس في أمس الحاجة إليها ليرفع سعرها في وقت الذي يريده وهي زائدة عن حاجته، إنه داخل في هذا الإثم. والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد نقل الإمام النووي في المجموع الإجماع على أنه إن وجد رجل وعنده مواد غذائية زائدة عن حاجته والناس بحاجة إليها، أنه يلزم بالقوة أن يبيع هذه المواد، يلزم بالقوة من السلطان والحاكم أن يبيعها. فأين الرحمة وأين الشفقة؟ هذه ذنوب نخشى أن نصاب بسببها، نخشى أن نصاب بسببها. صاحب السيارة يرفع الأجرة كذا كذا مالك؟ قال الناس قد رفعوا، وصاحب البترول وصاحب الدقيق وصاحب البر، وهكذا سائر المواد والأطعمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحتكر إلا خاطئ، فإياك أن تكون من الخاطئين. أنت في هذه الأيام معرض للقتل، فأقبل على العمل الصالح وتعاون على البر والتقوى، ولا تتعاون على الإثم والعدوان، تعاون على الخير. بعض الناس ربما يخرج بعض الأسر، لو أنه تعاون معهم وأخذهم بما يناسب لعمل خيرا، لكن يستغل الفرصة. لماذا؟ لأنها ربما أسرة لا تستطيع أن تمشي من مكان إلى مكان. إذن هذه فرصة لرفع الأسعار وضرب الناس وأذيتهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنه لا يحصل لنا نصر ولا تمكين إلا إذا تعاوننا على البر والتقوى، واعتصمنا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لسنا في هذا المقام بصدد ذكر أدلة الجهاد في سبيل الله، ولا بذكر بوائق الرافضة الكثيرة، ولعلنا نذكر ذلك في خطب ومحاضرات قادمة، وإنما هذه نصائح مجموعة. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يدفع عنا وعنكم وعن بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بالرافضة، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم عليك بهم وبمن تعاون معهم، اللهم ردهم خاسئين، اللهم اقتلهم عددا اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تبقي منهم أحدا، يا قوي يا متين. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.